أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال السيد الماتن رحمه الله: يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط في الوضوء من النية واستدامتها إلى الفراغ إطلاق الماء طهارته كذلك. شرطية ما ذكرناه في الوضوء تقدم، شروط الوضوء وشرطية كل ما يرتبط بالوضوء والأدلة التي استدل بها على تلك الشروط، كل تلك الشروط تجري في الغسل، وهما أي الغسل والوضوء من هذه الجهة حكمهما واحدون لظهور الإجماع على ذلك، وتلك الأدلة تشمل الغسل أيضا. فتلك الشروط التي ذكرناها في الوضوء على التفصيل الذي تقدم أن هذه الشروط معتبرة في الغسل أيضا، إلا ما خرج ثلاث أمور في باب الغسل. الأول عدم اشتراط الترتيب الموالاة في الغسل الترتيبي، بينما في الوضوء يشترط الموالاة. الثاني أنهم قالوا حرمة الارتماس في الغسل الترتيبي إذا كان يحرم الارتماس، كما في نهار شهر رمضان أو حال الإحرام أو في صوم شهر معين، يوم معين، صوم معين، ولو في غير شهر رمضان، حيث يحرم الارتماس فيه، بينما هذا الأمر لا يوجد في الوضوء. الأمر الثالث جريان قاعدة التجاوز في الوضوء ولو في الأثناء على خلاف بين الفقهاء، إذ أنه خلاف هل تجري قاعدة التجاوز في الغسل أو لا تجري قاعدة التجاوز، هذا خلاف. بعضهم ذهب إلى جريان قاعدة التجاوز في الغسل، ولذلك من هذه الجهة يفترق الغسل عن الوضوء. هذا ما بينما في الوضوء لا تجري قاعدة التجاوز. هذه هي الأمور الثلاثة التي يفترق بها الغسل عن الوضوء، لا موالاة في الغسل كما تقدم بيانه، يحرم الارتماس في مورد في بعض الموارد بالنسبة إلى الغسل الارتماسي، في الوضوء لا يوجد ذلك، جريان قاعدة التجاوز على خلاف في هذا، أنهم قالوا لا تجري قاعدة التجاوز، وبعضهم قالوا لا تجري. هذه هي الأمور الثلاثة. بقية الشروط كلها هي معتبرة في الغسل، هذا هو الذي ذكره، والدليل واحد بالنسبة إليهما، إجماع الفقهاء على اعتبار تلك الشروط في باب الغسل، فهما من هذا الجهة في الحكم واحد، هذا هو الدليل. قال رحمه الله: يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط في الوضوء. تقدم ذكر الشرائط مع أدلتها على التفصيل، لا حاجة إلى الإعادة في المقام. من النية واستدامتها إلى الفراغ وإطلاق الماء وطهارته وعدم كونه ماء الغسالة على الخلاف الذي ذكرناه البارحة، وعدم الضرر في استعماله كما سيأتي في بحث التيمم أيضا، أنه إذا تضرر من استعمال الماء ينقلب حكمه إلى البدل فيزح له صح منه التيمم، وإباحة ظرفه وعدم كونه من الذهب والفضة، وإباحة مكان الغسل ومصب مائه، وطهارة البدن على التفصيل الذي تقدم. خلاف في طهارة البدن، هل يشترط البدن كله أن يكون طاهرا مجموع البدن قبل الغسل أو لا، أو يشترط أن طهارة العضو، على الخلاف، ذكرنا أنه لا يشترط أبدا لا طهارة البدن ولا طهارة العضو إذا وصل الماء إلى البشرة، إلا إذا كانت العين النجاسة موجودة، هذا واضح. وعدم ضيق الوقت كما سيأتي في بحث التيمم أيضا، والترتيب في الترتيب، أنه يجب الترتيب في الترتيب كما يجب الترتيب في الوضوء، وعدم حرمة الارتماس في الارتماس، أن لا يكون الارتماس محرما في الغسل الارتماس، وذلك في يوم الصوم وكذلك في حال الإحرام وكذلك في الصوم المعين. هذا هي موارد يحرم الارتماس في هذه الموارد، فإذا أراد أن يغتسل بالغسل الارتماسي يبطل هذا الغسل، لأنه منهي عنه ولا يمكن التقرب بالشيء المنهي عنه حينئذ. ولذلك قلنا بأنه في باب الإباحة أن لا يكون غصبا، لأن المغصوب قد نهي عنه ولا يمكن التقرب بالشيء المنهي لدى المولى، هذا هو الدليل. والمباشرة في حال الاختيار، اعتبار المباشرة في العبادات مما دل عليه الدليل ويقتضيه ظاهر النصوص وتقتضيه الإجماع أيضا، الإجماع قائم على اعتبار المباشرة في العبادات، ونصوص العبادات وأدلة التكاليف تقتضي ذلك، إلا إذا خرج بدليل، إذا خرج يجوز هناك الاستنابة. فالمباشرة في المقام نفس الدليل الذي ذكرناه في الوضوء يجري في المقام. وكذلك وما عدل، ثم يقول إن هذه الشروط بعضها واقعية وبعضها ذكرية. معنى الواقعية أنه إذا فقدت هذه الشروط يبطل الغسل ولو في حال النسيان، في حال الجهل وفي غير العمد يبطل العمل حينئذ، الشرط الواقعي هكذا. وأما الشرط الذكري فلا يبطل العمل في حال الجهل وفي حال النسيان. هذه الشروط التي تقدم ذكرها في بحث الوضوء هنا تجري، هذه بعضها واقعية وبعضها ذكرية. ذكرنا القاعدة أن كل شيء إذا ارتبط بشيء آخر على نحو الشرطية أو على نحو الجزئية مقتضى الدليل، ظاهر الدليل أن يكون شرطا واقعيا، على نحمله على الواقعية، حتى جعل الفقهاء ذلك من القواعد العقلية، استدلوا على ذلك بانتفاء المشروط، انتفاء المشروط بانتفاء شرطه، المركب ينتفي بانتفاء جزئه، استدلوا بهذه، جعلوه قاعدة عقلية، إلا إذا خرج بدليل على أن الشرط هو شرط ذكري لا أن يكون شرطا واقعيا. فالأصل في الشروط أن تحمل على الواقعية إلا إذا خرج بدليل. ولذلك هذه الموارد التي ذكروا بأنها شروط ذكرية أنها تكاليف مستقلة، نفسية مستقلة، والتكليف المستقل حينئذ يعتبر فيه العمد والعلم، وإذا لم يكن كذلك لا إشكال فيه. فلذلك افترقت بعض هذه الشروط عن بعضها من هذه الجهة. هذه هي الشروط التي تكون ذكرية، هي أربعة شروط، ثلاثة أو أربعة ذكرها السيد. ما عدا وما عدا الإباحة هذا شرط واقعي، وعدم كون الظرف من الذهب والفضة هذا شرط واقعي، وعدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعي. هذه الشروط الثلاثة هي شروط واقعية، يعني يبطل الغسل بفقد هذه الشروط حتى لو في حال النسيان، حتى في حال الجهل بالحكم. فلو جهل بحرمة الغسل وحرمة الغسل، لو جهل بحرمة الارتماس، لو جهل بحرمة استعمال آنية الذهب والفضة، فتوضأ بهذه الموارد الثلاثة أو اغتسل في هذه الموارد الثلاثة يبطل غسله، لما ذكرنا من أن الشرط الواقعي إنما لا يفترق فيه حال العمد والاختيار والعلم والجهل والنسيان، كلها إذا فقد هذا الشرط يجب بطلانه، فحينئذ
هذا هي شروط واقعية. والدليل على ذلك ما ذكرنا أن الأصل في كل شرط أن يكون واقعيا إلا ما خرج بدليل استدلالهم على ذلك بظواهر الأدلة، وأنه هذا من القواعد العقلية. أما الشروط الأخرى فليست هي شروط واقعية وإنما هي شروط ذكرية. ثم قال بل واقعي لا فرق فيها بين العمد والعلم والجهل والنسيان بخلاف بقية الشروط، فإن شرطيتها مقصورة على حال العمد والعلم، لو علم وتعمد يبطل، لو كان جاهلا أو حصل منه بغير اختيار يصح حينئذ. هذه معنى شرط الذكر. والسر في ذلك أن هذه الشروط انتزعت من التكليف النفسي المستقل، والتكليف المستقل النفسي المستقل يشترط فيه العلم والعمد، ليس أكثر من ذلك، وفي غير ذلك لا يصح. إلا أن بعض الفقهاء في الشرط الواقعي أيضا ذهب إلى صحة العمل إن تمشى منه قصد القربة، ومنهم السيد القوي حيث قال في صورة الجهل بحرمة الغصب، في صورة الجهل بحرمة استعمال آنية الذهب والفضة، في صورة الجهل بحرمة الارتماس، إذا ارتمس أو إذا اغتسل من آنية الذهب والفضة أو اغتسب من الآنية المغصوبة في حال الجهل صح غسله إذا تمشى منه قصد القربة. وأدخل هذه المسألة في مسألة التزاحم، ذكرنا رأيه في بحث الوضوء وناقشنا ذلك، قلنا ظواهر الأدلة التي نرجع إلى العرف نستفيد من أن هذا الشرط الواقعي هو إذا تحقق هذا الشرط صح العمل، إذا فقد ذلك يبطل العمل، حينئذ لا يمكن التقرب به. هو النهي الواقعي كاف، علمت به أو لم أعلم النهي الواقعي وكاف في المقام. ذكرنا رأيه ورأي هؤلاء الأعلام هناك وناقشنا هذا الرأي، هذا في بحث الوضوء. ثم قال رحمه الله إذا خرج من بيته بقصد الحمام والغسل فيه فاغتسل بالداعي الأول، لكن كان بحيث لو قيل له حين الغسل في الماء ما تفعل يقول اغتسل فغسله صحيح. وأما إذا كان غافلا بالمرة بحيث لو قيل له ما تفعل يعني يبقى متحيرا فغسله ليس بصحيح. المناط في الغسل في صحة العمل العبادي نسبة العمل إلى المكلف اختيارا، والاختيار إنما يحصل من حيث وجود الداعي. مناط في صحة العمل العبادي هو نسبة هذا العمل وانبعاث هذا العمل من الداعي الموجود فيه، بحيث يكون هذا العمل اختياري له ينسب إليه، يكفي الداعي في ذلك ولا حاجة إلى الالتفات الفعلية إليه. ومقتضى الأصل عدم اعتباره أيضا، ماكو عندنا دليل أنه يعتبر الالتفات التفصيلي إلى العمل، ما عندنا، بل مقتضى الأصل عدمه، يكفي هذا تعقق هذا المناط في صحة العمل. لا حاجة إلى ما ذكره السيد الماتن رحمه الله، إن كانت هناك إمارة كاشفة مثل ما ذكره يخرج في جوف الليل من بيته في البرد الشديد ويريد أن يذهب إلى الحمام لأداء الغسل وأتيان الصلاة مع الغسل كفى هذا، ولو كان حين الغسل غير ملتفت لذلك. هذا الداعي إمارة، خروجه من بيته في هذا الوقت إلى الحمام هذا كله داع، لا حاجة إلى أنه لو سئل عنه لقال أنا أغتسل، إذ ربما الإنسان يندهش ويتحير في الجواب. ليس المناط أنه تسأله حين العمل أي شيء تفعل ويقول ذلك، إذ أن الإنسان لأسباب خارجية قد يندهش ويظل متحيرا، فنحكم عليه ببطلان عمله، ليس الأمر كذلك. فما ذكره السيد الماتن من إحدى الطرق، وإلا لا حاجة إلى ذلك، بل ربما يكون هذا الطريق مصادما للمكلف نفسه. فالمناط في صحة العمل العبادي نسبة هذا العمل إلى هذا الشخص وصدوره باختياره، وصدور بالاختيار يكفي فيه الداعي، لا حاجة إلى الالتفات النية التفصيلية أو الالتفات الفعلي. انبعاث هذا المكلف لإتيان وتحركه إلى إتيان هذا العمل إنما كان عن داع في نفسه، كفى ذلك في صحة العمل ولا حاجة إلى ما ذكره السيد الماتن. بل في مواعظ الموارد الإمارة قائمة على ذلك، خروجه في جو الليل في البرد الشديد، وخصوصا في الأعصار القديمة ما موجود حمامات، إنما يذهب إلى حمام السوق، كل ذلك إمارة على أن هذا الشخص إنما هو في حين الغسل ربما يكون غير ملتفت تفصيلا، لكن الداعي موجود في حقه، فيصح العمل ولا حاجة إلى ما ذكره السيد الماتن، إذ أنه قد يصير الإنسان متحيرا لذهوله أو لغير ذلك لا يقدر على الجواب. هذا ما ذكره، وسيأتي إن شاء الله.